الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلازلنا نفسر ونوضح معاني أسماء الله تبارك وتعالى، وكأننا نستجيب لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وقلنا أحصاها يعني عرف معناها، تعلم معناها، وعمل بمقتضاها، وتعبد إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الأسماء الحسنى. فمن أسمائه جل وعلا الكريم. قال الحافظ الحكم رحمه الله: الكريم الذي لو أن أول الخلق وآخرهم وإنسهم وجنهم قاموا في صعيد واحد فسألوه فأعطى كل واحد منهم مسألته. فسألوهم فأعطى كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك مما عنده إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، كما روى عنه نبيه المصطفى المفضل. ومن كرمه أنه يقابل الإساءة بالإحسان والذنب بالغفران، ويقبل التوبة ويعفو عن التقصير. قد بينا معنى الكريم لغة في المرة السابقة، وأن هذا الاسم الكريم من أسماء الله تبارك وتعالى يدل على معان، منها الجود، فالكرم الكريم من أسمائه سبحانه وتعالى يدل على صفة الجود، وهو سبحانه وتعالى أجود من أعطى، ويدل على الصفح الكريم بمعنى الصفوح الذي يصفح عن المسيء. ولذلك قال: ومن كرمه أنه يقابل الإساءة بالإحسان والذنب بالغفران ويقبل التوبة ويعفو عن التقصير. ومن معاني اسمه الكريم العزيز، الذي سبحانه وتعالى لا يرد أمره، قد عز جنابه فلا راد لأمره ولا راد لقضائه ولا معقب لأمره سبحانه وتعالى. فهذه المعاني هي ما ذكرها أهل العلم في معنى هذا الاسم من أسماء الله تبارك وتعالى. ولكن هناك آثار إيمانية يستحضرها الإنسان عندما يتعرف على معنى هذا الاسم الكريم. ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى إذا اعتقد العبد أنه كريم، فهو جل وعلا لا يقوم لكرمه شيء. لو قام الناس في صعيد واحد، إنسهم وجنهم، أولهم وآخرهم، قاموا في صعيد واحد يطلبون من الله تبارك وتعالى، كل واحد منهم يطلب من الله جل وعلا مسألته، وأسأل الله تبارك وتعالى ما يريد ويتمنى وما يتمنى وما يشتهي، حتى تنقطع به المسألة وحتى تنقطع به الأماني، فإن هذا لا ينقص من ملك الله تبارك وتعالى شيئا، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. إذا جاءت بالإبرة ووضعها في البحر فبماذا ترجع؟ فهذا لا ينقص من ملك الله تبارك وتعالى شيئا. فهو الجواد سبحانه وتعالى الكريم جل وعلا، يعطي الكثير والكثير سحاء الليل والنهار، ينفق منذ أن خلق السماوات والأرض، ينفق بالليل والنهار، انظروا ما أنفق، منذ أن خلق السماوات والأرض، كما قال ذلك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فعندئذ يتوجه العبد بطلبه إلى الله وأسأله سبحانه وتعالى، وهو موقن بالإجابة وأعلم أنه لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى ولا تعجزه مسألة، فيسأل الله تبارك وتعالى وهو مقبل على الله جل وعلا، وهو يعلم أن الله قادر على أن يجيب سؤله وأن يجيب طلبه، والله لا يعجزه شيء، فلا يتعاظم شيء عن الله تبارك وتعالى. فلماذا يتوجه بعد ذلك العبد إلى غير الله ويطلب من غير الله سبحانه وتعالى وهو الكريم جل وعلا؟ فهذا المعنى من المعاني التي تؤدي إلى هذا السلوك وإلى التقرب إلى الله جل وعلا بالدعاء والطلب والمسألة. ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى إنه يعطي جل وعلا دائم، إنه الدائم بالخير، فذلك بالحقيقة لله، فإن كل شيء ينقطع إلا الله وإحسانه، فإنه دائم متصل في الدنيا والآخرة. يعني من معاني هذا الاسم العظيم، معاني الكريمة التي ينبغي للإنسان أن يعتقدها لله، أنه الدائم بالخير، فهو سبحانه وتعالى لا ينقطع خيره لا في هذه الدنيا ولا في الآخرة، بل أعظم الخير ما يجده العبد عندما يلقى الله سبحانه وتعالى وعندما يدخل الجنة، فيجد الخير بحذافيره. هذا الذي نجده من الخير في الدنيا ليس بشيء، الخير بحذافيره في الجنة، كما أن الشر بحذافيره في النار. كل ما نراه في هذه الدنيا من الشرور والآلام ليس بشيء، والشر بحذافيره في النار والخير بحذافيره في الجنة، فالخير لا ينقطع من الله سبحانه وتعالى. وأما إن قلنا إنه الذي يسهل خيره ويقرب تناول ما عنده سبحانه فهو الله جل وعلا، فإنه ليس بينه وبين العبد حجاب، أمر يسير. هنا الكريم ده يجعل الإنسان يعني يستحضر هذا المعنى، أنه يسهل عليه أن ينال ما عند الله جل وعلا. قال: وأما إن قلنا إنه الذي يسهل خيره ويقرب تناول ما عنده فهو الله جل وعلا بالحقيقة، فإنه ليس بينه وبين العبد حجاب. تأمل، إذا أردت شيئا من ملوك الدنيا أو من وزراء الدنيا أو من رؤوس الدنيا، على كم حاجب تمر وعلى كم يعني حرس تمر حتى تصل إلى هذا الوزير أو إلى هذا الأمير أو إلى هذا الملك أو إلى هذا الرئيس، حتى تعرض عليه طلبك وسؤالك، وإما أن يجيبك وإما لا. فتأمل، الله سبحانه وتعالى ليس بينه وبين عبده، بين عباده حجاب، وهو قريب لمن استجاب. قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. الله سبحانه وتعالى من السهولة بمكان أن تطلب من الله وأن تطرق بابه سبحانه وتعالى، ومن السهولة ومن كرمه جل وعلا ومن جوده سبحانه وتعالى لم يجعل بينه وبين عباده وسائط ولا حجاب، فلا يحتاج العبد إلى أن يذهب إلى السيد الفلاني ولا إلى الولي الفلاني ليتوسط له عند الله تبارك وتعالى، فليس بينه وبين عباده وسائط. ولا يحتاج الإنسان إلى أن يذهب إلى الميت ويقول له: يا ولي اشفع لي عند الله، أو اطلب من الله أن يغفر لي أو أن يجيب سؤالي، فإنه كريم سبحانه وتعالى. إذا سألك عبادي عني لم يقل جل وعلا قل إني قريب، بل قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. حتى قل مش موجودة في الآية، مع أنه سبحانه وتعالى في الآيات التي تشابه ذلك: يسألونك عن الخمر والميسر قل كذا، يسألونك عن المحيط قل كذا، يسألونك عن الأهلة قل كذا. أما في هذه الآية فليس فيها قل، لشدة القرب بين الله تبارك وتعالى وبين عباده، وهذا من كرمه وجوده سبحانه وتعالى. استحضار المعنى ده يجعل العبد يتوجه مباشرة إلى الله سبحانه وتعالى يسأله جل وعلا. وأما إن قلنا إن الكريم هو الذي له قدر عظيم وخطر كبير، فليس لأحد قدر بالحقيقة إلا لله تبارك وتعالى، إذ الكل له خلق وملك، الكل له مخلوق والكل له مملوك، والله هو الخالق على الحقيقة وهو المالك على الحقيقة، وليس لأحد قدر بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى. فالقدر والشرف القدر لله سبحانه وتعالى، فليس لأحد قدر بالحقيقة إلا لله، إذ الكل له خلق وملك، إليه يضاف كل شيء، ومن شرفه يشرف كل شيء. المخلوقات الشريفة دي، ما نتأمل في شرف المخلوق، هذا يعني ذو شرف ونسب، وفلان الفلاني ذو حسب وذو نسب، فأي شرف وأي حسب، والله هو الذي أوجده من العدم. كل هذه المخلوقات الشريفة ليست إلى شرف الله يعني وإلى قدر الله سبحانه وتعالى بشيء. فالشرف سبحانه قال: ومن شرفه يشرف كل شيء، وكرم كل كريم من كرمه. كرم النسب يعني علو، لو احنا قلنا الكريم بهذا المعنى، إن قلنا الكريم بمعنى والذي له قدر عظيم، فكل المخلوقات التي لها قدر عظيم بالنسبة لقدر الله وبالنسبة لشرف الله لا شيء، لا تساوي شيء، الله هو الذي أوجدها. بل والله الشرف كل الشرف أن يكون الإنسان عبدا لله، وأن يشرفه الله بالعبودية شرف. وأي شرف أن تكون عبدا لله، هو الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فشرف بهذه المنزلة أن يكون عبدا لله، شرف بأن يخضع لله وأن يكون رسولا من عند الله. وأنت تشرف إذا كنت عبدا لله جل وعلا واستقمت على مقام العبودية، فهذا شرف. وأي شرف وشرف وأي شرف أن يستعملك الله في طاعته، وأن يوفقك الله لمرضاته، وأن يجعلك ممن تنشر الخير بين الناس. فإذا أردت أن تعرف مقامك عند الله فانظر أين أقامك، فكم من شريف عند الناس وضيع عند الله تبارك، شريف عند الناس وهو وضيع عند الله تبارك وتعالى، لأنه لم يستقم على أمر الله جل وعلا. هو شريف بنسبه عند الناس أو بماله أو بجاهه أو بسلطانه، وهو عند الله أحقر الناس، وهو عند الله أحقر الناس، لا قيمة له أبدا، لأنه خالف أمر الله جل وعلا ولم يستقم على ما جاء في كتاب الله أو ما جاء على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. بل انظر كما ذكرنا في اسم الله الكبير والمتكبر، قلنا أن الذي يتكبر بغير وجه حق في هذه الدنيا فإنه يعاقب يوم القيامة أن يحشر أمثال الذر، عقوبة له على ذلك، كأمثال النمل يطأه الناس يوم القيامة. المتكبر في الدنيا يحشر يوم القيامة على هذه الصورة كأمثال الذر، يعاقب عقوبة عظيمة، يعاقب بضد قصده، كان متكبرا فصغره الله، كان متكبرا فصغره الله تبارك وتعالى وأذله الله جل وعلا. وأما إن قلنا إن الكريم هو المنزه عن النقائص والآفات، فهو الله وحده بالحقيقة. معني اسم الكريم كثيرة وتشترك مع أسماء أخرى، فمنها ما ذكرنا أنه له القدر عظيم وشرف عظيم وخطر كبير، فليس لأحد بالحقيقة شرف كشرف الله ولا قدر كقدر الله. وأما إن قلنا إن الكريم هو المنزه عن النقائص، أنت اسم الكريم مش بس الجود والكرم، ده في معاني تانية من جملة المعاني. وأما إن قلنا إن الكريم هو المنزه عن النقائص والآفات، فهو الله وحده بالحقيقة، لأنه تقدس. قلنا القدوس يعني ليه؟ من تقدس من تنزه وتطهر، واسم القدوس من أسماء الله تبارك وتعالى لأنه المنزه عن النقائص، تقدس عن النقائص والآفات. تقدس يعني تنزه عن كل نقص في ذاته أو في صفاته أو في ذاته أو في صفاته أو في أفعاله، فليس في ذاته نقص ولا عيب ولا في أفعاله ولا في صفاته. فوحده قال لأنه تقدس عن النقائص والآفات وحده على الإطلاق والتمام والكمال من كل وجه. لا بد في المخلوق تجد نقص، ما في مخلوق كامل أبدا، لا بد أن تجد فيه نقص بوجه من الوجوه، لا بد أن يكون ناقصا. أما الكمال فلا يكون إلا لله تبارك وتعالى. فنحن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى الكريم الذي تنزه عن كل نقص وعيب، المتصف بكل كمال جل وعلا في كل من كل وجه وفي كل حال، بخلاف الخلق فإنهم كرموا من وجه، إنهم كرموا من وجه وسفلوا من وجه آخر. كرموا من وجه يعني أصبحوا كرماء، لهم كمال من وجه ونقص من وجه إيه؟ من وجه لا بد أن تجد نقصا، لا بد. وذلك الإنسان لما يتعامل مع البشر بهذه الطريقة وأنهم ليسوا ملائكة وأن ليس هناك كمال، يتحمل من إخوانه النقائص ويتحمل العيوب ويعامل الناس بهذا المعنى. وفي الحقيقة هو يعلم أن به أيضا هو أيضا إيه؟ نقائص، فلا يكثر من النظر إلى عيوب الناس. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لا يرى القذى في عين أخيه ولا يرى ليه الجذع في عيني. وذلك لأجل اختلال الفهم، إنسان لما بيبقى هو ده حاله في الحقيقة إنما أوتي من قبل اختلال فهمه، لأنه لو نظر إلى الناس على أنهم مخلوقات فيهم من النقص والعيوب ما فيهم وأنه هو كذلك بل عيوبه أكثر، فما لما نظر إلى الناس بهذه الطريقة لم يدقق في كل عيب وفي كل نقص في إخوانه، وكان حريصا على تتبع عورات الناس وأخطاء الناس وزلات الناس، وعلم تمام العلم أن به زلات وأن عنده أخطاء وأن عنده نقائص، فإذا تعامل بهذه الطريقة كان كريم الخلق كريم الشأن رفيعا عند الخلق. يقول: وفي بخلاف الخلق فإنهم إن كرموا من وجه سفلوا من وجه آخر، كما قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. لا بد من السفول في وجه من الوجوه. قال: وأما إن قلنا إن الكريم بمعنى المكرم، فمن المكرم إلا الله؟ فمن أكرمه الله أكرم ومن أهانه أهين. قال تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. من أكرمه الله أكرم ومن أهانه أهين. فإن العبد، احنا قلنا الكريم من معناها ايه؟ من معاني اسم الكريم العزيز. فمن تعزز بالله أعزه الله، من تعزز بطاعة الله أعزه الله تبارك وتعالى، ومن تعزز بالكفار وركن إليهم وتعزز بهم أذله الله. ومن يهن الله فما له من مكرم. كم من الناس دائما ما يبحث عن العزة عند الكفار، أيبتغون عندهم العزة؟ أيبتغون عندهم المكانة؟ أيبتغون عندهم الشرف؟ لا يكون أبدا إلا، لا يكون النصر والتمكين إلا بالتعزز بطاعة الله تبارك وتعالى. فلله العزة وحده سبحانه وتعالى، هو الذي يعز نبيه وأولياءه والصالحين من عباده جل وعلا، وينصرهم ويقوي شوكتهم ويجمع أمرهم ويجمعهم على كلمة واحدة وينصرهم على أعدائهم. فليس في ابتغاء العزة عند الكفار أبدا عزة، وليس في ابتغاء الإكرام عندهم كرم، وإنما هي الإهانة، وإنما هي. والواقع خير دليل، كل من ابتغى الإكرام عند هؤلاء القوم وكل من بحث عن العزة عندهم مات مهانا، مات مهانا، والناس يعلمون وينظرون وتأملون كم كان من الناس من يقبل أيدي الكفار ويركع عندهم ويطلب منهم ويطلب رضاهم، ثم مات وهم عليه غاضبين، ويعني أمره حقير وأمره إلى هوان سبحان رب الأرض والسماوات. فلا بد الإنسان أن يفهم أن العزة لا تكون إلا بطاعة الله، وأن طلب العزة لا يكون إلا بأن يتعزز العبد بما أعزه الله تبارك وتعالى به من التزام شرعه سبحانه وتعالى والتزام أمره. قال: وأما إن قلنا إن الكريم بمعنى المكرم، فمن المكرم إلا الله؟ فمن أكرمه أكرم، ومن أهانه أهين. وأما إن قلنا، سجل الملاحظات دي بجوار اسم الكريم. وأما إن قلنا إن الكريم، إخوة العادين سميع دول اكتبوا. وأما إن قلنا إن الكريم هو الذي لا يتوقع عوضا، فليس إلا الله وحده، لأن كل شيء خلقه، لأن كل شيء خلقه وملكه، فما يعطي له وما يأخذه له، وما يعطي كل معط أو يعمل كل عامل فبقدرته وإرادته، والعوض والمعوض خلق له. كلام جميل أوي. يقول إن الكريم سبحانه وتعالى هو الذي لا يتوقع عوضا. إنسان لما بيكرم الناس في الحقيقة بيتوقع منهم العوض، استني يكرمهم وقد ينتظر منهم شيئا. أما الله سبحانه وتعالى فإنه يكرم خلقه ولا ينتظر منهم شيئا، لا يتوقع منهم عوضا. لماذا؟ لأنهم خلقه، فالمعطي خلق الله، وما يعطيه خلق الله، وإرادة المعطي في الحقيقة خلق من خلق الله تبارك وتعالى. يعني تخيل الكريم وكرمه وفعله وإرادته وقدرته خلق لله سبحانه وتعالى. كل ما في هذا الكون من شور الكرم إنما هي خلق لله جل وعلا، وكل ما يعطيه الله سبحانه وتعالى لعباده هم في حاجة إلى ذلك، وهو غني عن ذلك سبحانه وتعالى. فلا ينتظر من أحد شيئا، فلا تنفعه طاعة المطيعين، ولا تضره معصية العاصين، ولا ينتظر من أحد شيئا سبحانه وتعالى، بل هو الكريم جل وعلا، لأن كل شيء خلقه وملكه، فما يعطي له وما يأخذه له، وما يعطي كل معط أو يعمل كل عامل فبقدرته وإرادته. والمعنى ده جميل أوي، الواحد يتأمل فيه. حتى كرم الكريم أثر من آثار اتصاف الله بهذه الصفة. كرم الكريم ده، إنسان الكريم اللي بيكرم الناس ويعطيهم ويجود عليهم، هو خلق، هو بذاته مخلوق لله، وإرادته مخلوقة، وقدرته مخلوقة. ما نراه من صور الكرم في الحقيقة هي آثر من آثار اتصاف الله جل وعلا بهذه الصفة. فهو يعطي سبحانه وتعالى ولا يحتاج إلى عوض، ولا ينتظر من أحد شيئا. وأما إن قلنا إن الكريم هو الذي يعطي لغير سبب، فهو الله، لأنه بدأ الخلق بالنعم وختم أحوالهم بالنعم. المعاني دي والله الواحد لو يتأملها كده لا ينقطع عن الذكر، ولا ينقطع عن الشكر، ولا ينقطع عن العبادة لله سبحانه وتعالى. بدأ الخلق بالنعم، فأنت بداية خلقك، مش بداية بقى الخلق كلهم، لا، بداية خلقك أنت كرم من الله، أوجدك من العدم سبحانه وتعالى. وذلك يقول إنه بدأ الخلق بالنعم وختم أحوالهم بالنعم. وتطور الإنسان من مرحلة إلى مرحلة كرم من الله جل وعلا، وجود منه سبحانه وتعالى، يعطي الإنسان هيئته وصورته الحسنة وتمام خلقه، و بل يورثه الخلق مش بس الخلق. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيخلق مش بس الصورة، يخلقكم ويخلق أفعالكم. الله خالق كل صانع وصنعته، يخلق الإنسان ويخلق خلقه، يخلق خلقه وخلقه سبحانه وتعالى، ويخلق إرادته جل وعلا، وهو خالق كل شيء سبحانه وتعالى. فكل ذلك نعم من الله. الواحد كده يبص في المرايا شوف وجهه كده بفضل الله سبحانه وتعالى، مش كلام على نفسي يعني، كلام على كل واحد أصلا بينظر في هذه النعمة ويشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة ويتأمل في فضل الله ويقول اللهم كما حسنت خلقي فحسني خلقي، ويسأل الله جل وعلا من فضله. خلقك فضل من الله ونعمة وكرم منه جل وعلا، وما أعطاك من الصفات أيضا كرم منه جل وعلا، صفات والقدرات كلها كرم من الكريم جل وعلا، نعم لا أول لها ولا آخر. وإن جاء في الأخبار أنه أعطى بكذا أو عمل بكذا لكذا، فالعطاء منه والسبب جميعا، والكل عطاء بغير سبب. وفي الحقيقة تأمل كده، على ماذا تستحق أنت هذه العطايا؟ ليه يعني؟ ها؟ أوجدك من العدم كما أوجد الحيوانات من العدم، وكما أوجد النباتات من العدم، كلنا وجود مخلق من خلق الله تبارك وتعالى. لماذا تستحق؟ ما الذي يعني تستحق عليه هذه العطايا والنعم؟ عندما كنت نطفة وعلقة ومضغة وتتقلب في أطوار الرحم طورا بعد طور، على ماذا تستحق هذه العطايا؟ العطاء بلا سبب، الكرم بلا سبب. في الحقيقة يعطي سبحانه وتعالى بلا سبب، وهو الكريم الذي يعطي لغير سبب. الإنسان لما يبقى يسمو في هذه في هذا الخلق ويرتفع، إنه يعطي من غير سبب، يعني مش محتاج مش منتظر أسباب عشان يعطي الناس ويكرمهم ويجود عليهم. وهذا من الأخلاق الحميدة التي تدخله على الله، إن يعطي بغير سبب وألا يتوقع عوضا، مش مستني حاجة من حد، بيكرمه لله سبحانه وتعالى، يريد الثواب من الله جل وعلا. هذا في حق المخلوق، الكرم في حق المخلوق. واحنا قلنا أن الإنسان ينبغي أن يتصف بالصفات التي تليق به فيما بما تليق به مما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضى، فإن هذا يدخله على الله. فإن الله كريم يحب ليه؟ يحب الكرماء من عباده، جواد يحب أهل الجود والكرم. ومن صفات الكرم إن الإنسان يعطي ولا توقع العوض، مش مستني من الناس، وإنما يعطي لغيره ولا ينتظر عوضا ولا يتوقع عوضا. ومن صفات الكريم أيضا أنه يعطي لغير سبب. وأما إن قلنا إن الكريم هو الذي يعطي بغير وسيلة، فالأجواد يتفاضلون، فمنهم من يعطي جبلة، ومنهم من يعطي مراعاة لحق المتوسل، والباري يعطي بغير وسيلة. كلام جميل أوي. يقول الأجواد من الناس، الكرماء يعني من الناس، في الحقيقة يتفاضلون في كرمهم. فمن الناس من جبلته يعني خلقه جبل على ذلك، جبل على أن يجود، جبل على أن يكرم الناس. ومنهم من يعطي مراعاة لحق المتوسل، يعني هو في الحقيقة بيجود عشان اللي دخل عليه أو اللي شفع عنده في فلان أو علان كان ذو مكانة وواجه. تأمل في الصورة دي، ملك من الملوك أو أمير من الأمراء دخل عليه وزير من الوزراء بيتوسط عنده لفلان أو علان، فأكرمه لأجل هذه الواسطة. هو بيكرمه عشان ايه؟ لأجل وجاهة الايه؟ الواسطة، ووجاهة المتوسل، لحق المتوسل عنده، هذه ليست عند الله. والباري سبحانه وتعالى يعطي بغير وسيلة، لا يحتاج إلى أحد. قلنا الباب مفتوح، لأن حرمة النبي أو الولي الذي أعطى بها أعطى بمجرد المشيئة من غير وسيلة، كما قال تبارك وتعالى ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. المكانة دي في الحقيقة أعطاها الله سبحانه وتعالى له، ولم تكن إلا فضل من الله جل وعلا. وبالتالي ما يصح أن أنت تقول أنا أخش أتوسل إلى الله بحق النبي أو بجاهه أو بمنزلته، لأنها في الحقيقة عطية من الله جل وعلا. ولم يشرع الله سبحانه وتعالى لعباده على الراجح أن يتوسلوا إليه بحق فلان أو بجاه فلان أو بمنزلة فلان أو بمكانة فلان أو بذات فلان. هذا ليس مما شرع الله تبارك وتعالى لعباده أن يتوسلوا إليه به. يقول نختم المقالة، وإن كان ذكر كلام طيب جدا، يعني الواحد يريد الإحصاء بس المقام يطول. قال: وأما إن قلنا إن الكريم هو الذي لا يبالي من أعطى، لا يبالي من أعطى، فهو الله وحده. نتأمل كده، يعطي من غير ما يفكر ده أديت مين، ها؟ لا يبالي من أعطى. قال: لأن الخلق جبلت قلوبهم على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها، والباري يعطي الكافر والمتقين، وربما خص الكافر في الدنيا بمزيد العطاء، ولكن الآخرة للمتقين. بس عطاء الكافر في الحقيقة إذا استمر على كفره نوع من أنواع الاستدراج، ويؤدي في الحقيقة إلى مزيد من العقوبة، ويوم القيامة بيطالب بشكر هذه النعم. ده كفر، ده ربنا أعطاه النعم وكفر بهذه النعم، فعقوبته على ذلك عظيمة. فكلما زادت نعمه في الدنيا كلما زاد ألمه في الإيه؟ في الآخرة. تقول يا عم الشيخ يعني هو ده كافر، هو في بعد الكفر ذنب؟ لا، ما الكفار يتفاوتون في العقوبة في 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 نار جهنم والعياذ بالله. ومن كان كافرا ظالما ليس كمن كان كافرا ليس بظالم، وهكذا يتفاوتون. قالوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. يبقى ذكروا ذنوبا يعاقبون عليها يوم القيامة. ولذلك لا يجوز للمسلم أن يعينه على ظلمه، أو يعينه على شرب خمر، أو على فعل محرم، لا يجوز له ذلك. والكافر تشتد عقوبته يوم القيامة لأجل ظلمه ولأجل تجاوزه الحدود، ويعاقب على ذلك عقوبة عظيمة فوق عقوبة الكفر أو مع عقوبة الكفر. والنار دركات، كما أن الجنة إيه؟ كما أن الجنة درجات، كما أن الجنة درجات فالنار إيه؟ فالنار دركات، والنار دركات، والكافر يعذب فيها على قدر ذنوبه. زي كده ما احنا شايفين في شارون كده مثلا، عقوبات وعقوبات، أو لسه ما ماتش مش عايز يموت، سبحان الله بقى له 3-4 شهور بيموت، يعني هو إلى الآن لم يمت وهو ما زال في حياة، وأجزاء من بدنه تتعفن. مش الكفار غير يتفاوتون في العقوبة، عشان ده كافر ظالم فيبقى عقوبته عظيمة جدا. ده لسه في الدنيا ما شافش حاجة لسه، ده مجرد بس كده آيات من الله سبحانه وتعالى يرينا بعض الآيات، أجزاء من البدن تتعفن ويعملون عمليات الجراحية لاستئصال جزء من البدن، خرموا دماغه عشان يعملوا يعني يحاولوا إزابة الجلطات اللي في الدماغ. سبحان الله، ده حاجات عجيبة الشكل، ولم يموت حتى الآن، وما زال إلى الآن إيه؟ يتنفس. وشيء من العقوبة بس، أما الشر بحذافيره بعد ذلك، بعد أن يموت، أول ما يموت بقى يبدأ العقوبة الحقيقية. صلى الله عليه وسلم. أيوة نعم، والدنيا مش دار عقوبة، بس ربنا سبحانه وتعالى يرينا بعض الإيه؟ شيء من العقوبة حتى نعرف وحتى نعلم أن لكل إيه؟ لكل ظالم النهاية، وأن الله لا يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. أخذه إيه؟ أليم شديد. فهكذا يفعل الله تبارك وتعالى بأمثال هؤلاء. ومن ذلك ما ذكروا هنا صاحب النهج الأسمى في شرح اسم الله الكريم يقول: والكريم أيضا من يستحي أن يرد عبده عندما يسأله، كما جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم تبارك وتعالى حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. نعم، فلا تكف عن رفع الأيدي إلى الله، فإن الله سبحانه وتعالى حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. ومن كرمه سبحانه وتعالى غفران الذنوب وعفوه سبحانه وتعالى عنها، كما قال جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وذكرنا صور من الكرم في المرة السابقة، ولكن يعني يبقى أمر ذكره هنا صاحب النهج الأسمى، بيقول: ومن من أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله تبارك وتعالى، فإنه سبحانه وتعالى يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. في حديث أبي هريرة لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكرم الناس فقال إيه؟ قال: أتقاهم. فقالوا: ليس عن هذا نسأل، ليس عن هذا نسألك يا رسول الله. قال: فيوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألون؟ يعني سألوه أول ما سألوه عن أكرم الناس، فقال إيه؟ أتقاهم. دي الإجابة الأولانية. يبقى أكرم الناس عند الله أتقاهم، ويبقى أكثرهم تحقيقا لهذا المعنى، تحقيق لمعنى التقوى. فإن لم يكن كذلك، هم بيسألوا عن الأنساب، إيه أشرف الناس؟ ما الكريم بمعنى الشريف. فقال نبي الله يوسف ابن نبي الله يعقوب ابن نبي الله إسحاق ولا إسماعيل؟ إسحاق ابن نبي الله إبراهيم عليه السلام. قالوا: ليس عن هذا نسألك. بسألوا عن إيه؟ بسألوا برضو عن النسب بس عن العرب. قال: فعن معادن العرب تسألون؟ يبقى العرب بتفهم من الكريم الشريف. فقال: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. خيارهم في الإسلام خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. الناس معادن، معادن، فمن كان معدنه من الذهب حتى وإن غلفه التراب، تراب الجاهلية، تراب الجهل والبعد عن الله سبحانه وتعالى، إذا أمط هذه الجاهلية عنه عاد الذهب إلى اللمعان. يقول لك: ده معدنه زي الذهب، والذهب في الحقيقة لما يأتي عليه الغبار يسموه بيطوس، بيسود، يعني بتنطفئ اللمعة. فإذا أزلت الغبار عادت اللمعة إلى إلى أصلها. فكذلك الناس إذا كان معدنهم طيبة، فإنهم إذا تلقوا الشرائع، الأوامر من قبل الله سبحانه وتعالى من كتاب أو سنة، استقامت الفطرة مع أوامر الله جل وعلا، فكانوا خيار الناس. لذلك يقول: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. لما يبقى متربي ومحترم في بيته حتى وإن كان جاهلا بدين الله تبارك وتعالى، إذا التزم بأمر الله وإذا تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم أثمر عندك شخصية طيبة محترمة، تخاف الله تبارك وتعالى وتحترم وتتقي الله وتستقيم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعامل الناس معاملة حسنة وتتواضع للخلق. الواحد بيتأمل كده ان السلوكات المنحرفة دي في كثير جدا من الأحيان عندما يظهر الالتزام بالسنة نتيجة انه لم يتغير عن جاهليته، وكان في جاهليته لم يكن من خيار الناس، ولم يستطع ان يتغير منها او يتخلص من هذه الجاهلية. في سبب من سببين: اما ان يكون في أصله لم يكن من ذوي الأنساب أو من ذوي من الأسر الكريمة المحترمة، التي يعني تربت تربية جيدة، وإما أن يكون من ممن التزم ظاهرا ولم يلتزم باطنا، ما تغيرش تغير إيه؟ تغير كامل، تغير ظاهر بس، أما التغير الحقيقي اللي هو التزام بكل نواحي الشريعة لم يحدث ولم يكن. وإلا لو حدث، لو حدث تغير بين تغير حقيقي، اعلم أنه لابد من النصر، لابد من النصر. الأعداد غفيرة جدا، الأعداد غفيرة جدا، والكثرة بفضل الله تبارك وتعالى متواجدة، ولكن أين التغير الحقيقي؟ عندما تتأمل لماذا تأخر النصر، تأخر النصر لأجل هذه العيوب وهذه الآفات وعدم التغير الكامل الواجب الذي أمر الله تبارك وتعالى به، إما لسوء المعدن وإما لعدم تحقيق التقوى، يعني لم يحققوا معنى التقوى كما ينبغي. وهذا من وجه، وهناك وجوه أخرى طبعا في الموضوع. يقول: فأعظم أسباب الكرامة عند الله هو تقواه، ولذا كان الرسل أكرم الخلق لطاعتهم صلوات الله عليهم أجمعين. هذه هي الكرامة الحقيقية التي تبقى في الآخرة لأصحابها حتى يدخلوا بها دار الكرامة. وأما ما يتمتع به كثير من الفجار والكفار من التكريم بين أقوامهم وعشائرهم وأهليهم وارتفاع شأنهم وذكرهم بين الناس، بيكرموا الراجل على انه ايه، على انه مثلا والعياذ بالله مغني ولا ممثل داعر ولا ممثلة عاهرة، ده بيكرم بين الناس وله مكانة عند الخلق، وهذا تكريم زائف يضحكون به عليهم. فتكريم زائل باطل مضمحل منقلب الى ضده. شوفوا التكريم ده بقى ينفع عند ياتي ملك الموت المكرم بقى، اللي واخد جوائز وتكريمات عظيمة جدا من القوم وكان فاسقا عاهرا يخالف أمر الله تبارك وتعالى ليلا ونهارا وسرا وجهارا، التكريم ده بقى يظهر عند الموت في الحقيقة، يظهر حقيقة هذا التكريم وأنه زائف وأنه لاضمحلال وأنه لا يساوي شيئا. ذلك فتكريم زائل باطل مضمحل منقلب إلى ضده يوم القيامة من المهانة والعذاب الشديد. قال سبحانه وتعالى: قال خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. ذق إنك أنت العزيز الكريم. من كنت تدعى في الدنيا بذلك، ومن كنت تكرم التكريم الباطل في هذه الحياة الدنيا، عندئذ تعاقب مثل ذلك. قال الطبري رحمه الله: فإن قال قائل: وكيف قيل وهو يهان بالعذاب الذي ذكره الله ويذل بالعتل إلى سواء الجحيم إنك أنت العزيز الكريم؟ قيل إن قوله إنك أنت العزيز الكريم غير وصف من قال ذلك له بالعزة والكرم، يعني ده هو بيقول كده دعوة. ذق إنك أنت العزيز الكريم، يعني من كنت تدعى في الدنيا بذلك. في الحقيقة ده نوع من أنواع السخرية ونوع من أنواع التبكيت. مش أنت بقى العزيز؟ مش أنت بقى ذو الشرف والوجاهة والمكانة في الدنيا؟ ذق، ذق العقوبة. قال: إن قوله إنك أنت العزيز الكريم غير وصف من قال ذلك له بالعزة والكرم، ولكنه مسلم الطبري يقول إيه؟ ولكنه تقريع منه له بما كان يصف به نفسه في الدنيا. عن الله لبها والعظمة الجوفاء التي يعني يتمتع بها بعض الناس ممن يظلمون الخلق ويأكلون أموالهم بالباطل ويبطشون بغير وجه حق ويصدون عن سبيل الله ويقاتلون أولياء الله، هؤلاء عقوبتهم يوم أن يلقوا الله تبارك وتعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، يا من كنت تدعي نفسك ذلك في الدنيا هذه عقوبتك، هذه عقوبتك يوم أن تلقى الله سبحانه وتعالى. قال: لأنه كان في الدنيا يقول إنك أنت العزيز الكريم، فقيل له في الآخرة إذ عذب بما عذب به في النار: ذق هذا الهوان اليوم، فإنك كنت تزعم إنك أنت العزيز الكريم وإنك أنت في الحقيقة الذليل المهين، فأين الذي كنت تقول وتدعي من العز والكرم؟ هل تمتنع من العذاب بعزتك؟ يعني لو كنت أنت فعلا عزيز وكنت كريم وشو شرف ومكانة، امتنع من العذاب. هو العزيز ده مش المفروض لا يرد أمره لما يجي ملك الموت قل له مش 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 دلوقتي، مش ميتا، ها ما يستطيع ذلك ولا يرد عن نفسه شيء حتى ولو كان في بروج محصنة، في بروج محصنة ويحوطه الآلاف من الجنود لحفظه، فإن ملك الموت يأتيه وإن الملك ينزع روحه ويعذبه أعظم العذاب وأعظم الألم، وينتقل من عذاب إلى عذاب، نسأل العفو والعافية، ويمتد العذاب إلى آباد لا يعلم نهايتها إلا الله سبحانه وتعالى. يبقى اللي حصله في الدنيا ده ولا حاجة، إن شاء الله حتى يقعد 50 سنة يدعي نفسه العزة والكرم في الدنيا ولا حاجة، لحظات. إيه 50 سنة في مقارنة مثلا، أنا أقول 50 سنة مثلا يعني 100 سنة 1000 سنة مقارنة بعذاب لا نهاية له أبد الآباد، عذاب سرمدي لا ينتهي والعياذ بالله. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب لا يفتر عنهم، نسأل الله العفو والعافية. فهذا من معاني اسم الله تبارك وتعالى الكريم، أردنا أن نذكرها إضافة للمعاني السابقة. الرقيب أي على عباده بأعمالهم، العليم بأقوالهم وأفعالهم، الكفيل بأرزاقهم وآجالهم وإنشائهم ومآلهم، المجيب لدعائهم وسؤالهم وإليه المصير. نكمل إن شاء الله في المرة القادمة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك.